والآن نترككم مع محتويات الشريط الرابع.
أيضا العرش له قوائم، له إيش؟ قوائم، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر يوم الموقف ويوم القيامة قال يصعق الناس، يصعق الناس يعني يوم القيامة يصعق الناس، وهذا الصعق سببه كما جاء في الأحاديث الأخرى تجلي الله للأرض فيصعقون من نوره سبحانه، كما اندك ذاك الجبل لما تجلى له الله عز وجل بقدر هذا في تجليه لموسى عليه السلام، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالله عز وجل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه على شرط مسلم أن الله عز وجل تجلى للجبل بقدر هذا، فاندك الجبل. إيش معنى اندك الجبل؟ أي تدكك الجبل وساخ في الأرض حتى غاص فلم يخرج إلى يوم القيامة، غاص الجبل في الأرض لما تجلى الله عز وجل بقدر هذا. وموسى صعق وقع مغليا عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال يصعق الناس، وهذا الصعق سببه السبب الأول ذاك وهو تجلي الله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال يصعق الناس فأكون أول من يفيق، فأكون أول من يفيق، وإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. أن جوزي بإيش؟ بصعقة الطور التي كانت عند جبل الطور الذي في سيناء، وهو الذي تجلى الله عز وجل لهذا الجبل فاندك هذا الجبل أمام موسى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري هل جوزي موسى بتلك الصعقة لأنني رأيته آخذ بقائمة من الأرض، هل أفاق قبلي أم أنه جوزي بتلك الصعقة فلم يصعق كما صعق الناس. الشاهد من الحديث لكلامنا هو قوله آخذ بإيش؟ بقائمة من قوائم العرش، قائمة من قوائم العرش. فعرفنا أن العرش له قوائم، كيف هذه القوائم؟ الله أعلم بها، لكن نثبت ما جاء في السنة وما جاء في وصف ذاك العرش العظيم الذي لا يقدر قدره إلا الله. والعرش اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ، أو اهتز العرش لموت سعد، هكذا في رواية أخرى. فعرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ، قيل أنه فرحا بقدوم سعد اهتز عرش الله، لكن نعرف أن هذا العرش اهتز اهتزازا حقيقيا، الله أعلم بكيفية هذا الاهتزاز، فنحن لم نره حتى نصف إيش كيفية، لكن نقول اهتز، ولو رأيناه لقلنا اهتز. فالعرش اهتز لموت سعد، فهذه من صفات إيش هذا العرش. والعرش يسمع حوله ذوي، يسمع حوله ذوي لدعوة المظلوم، لدعوة المظلوم، دعوة المظلوم يسمع لها ذوي حول العرش، يقول الله عز وجل لها والله لأنصرنك ولو بعد حين، أي ولو بعد فترة من الزمن، فالمظلوم تبقى دعوته لها ذوي حول إيش؟ حول عرش الرحمن مثل ذوي النحل الذي تسمعونه، فالله عز وجل يقول لأنصرنك ولو بعد حين. وعرش الله عز وجل عرش عظيم وكريم كما وصف الله عز وجل ذلك ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ذو العرش المجيد أيضا، والمجيد يعني الواسع، فعرش الله سعته وعظمته لا يدرك لها منتهى، كما قلنا أن المخلوقات كلها كحلقة ألقيت في فلاك بالنسبة للعرش، وقد ورد هذا عن بعض السلف. فالعرش مجيد وكريم وعظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يدعو دعاء الكرب، دعاء الكرب يعني دعاء الشدة، فيقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وصف عرش الله بأنه عظيم وأنه كريم، وكذلك في الآية أنه مجيد. وغير ذلك مما ورد في العرش، لعل هذا أقرب ما يحضرني فيه. وقال في سورة وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إلي، هذا في بيان علو الله عز وجل. فلما تقول أن عيسى رفع إلى الله، إذن أين الله لما تقول أنه رفع إليك؟ يعني الرفع لا يكون إلا لمن يكون في أسفل فيرتفع به إلى وين؟ إلى أعلى. إذن الله عز وجل أين؟ فوق كل شيء، وهذا به إثبات علو الله عز وجل. وهذه من الآيات الصريحة أيضا في بيان أن الله عال على كل شيء بذاته سبحانه وجميع صفاته وبقهره وبقوته وبسلطانه، فهو أعلى من كل شيء. إني متوفيك ورافعك إلي، اختلف أهل العلم ما هي هذه الوفاة، هل أن عيسى توفي أي مات، أو أنه توفي بمعنى أنه نام ورفع، أو بمعنى توفي أي استقصي من الأرض فلم يبقى في الأرض. فمن أهل العلم قال توفاه الله أي أماته، هذا من أهل العلم قاله ويروى عن الحسن البصري، ولكن ليس هذا القول فيه مصادمة لمن يقول إيش إنه قتل أو صلب، فذاك قول من اليهود يقولون إيش أن عيسى قتل أو صلب. أما الذي يقول من أهل السنة بأنه توفي أي مات، فقصدهم أن الله أماته إماتة في غير القتل أو الصلب، بل توفاه أي أماته في الأرض ثم رفعه إليه. والقول الآخر يقول أنه أنامه، والقول الثالث لأن النوم يعد إيش؟ يعد وفاة. وكذلك أنه استوفاه من الأرض، وهذا قول جماهير أهل العلم، تقول استوفيت الشيء فلم أبقي منه شيئا، أي استوفيت حقي من فلان، لما يقال عند فلان لك دين هل استوفيت حقك؟ يقول نعم استوفيته كله فما أبقيت عنده شيئا. وهكذا جمهور أهل العلم فسروا إني متوفيك أي لن أبقيك في هذه الأرض، سوف أرفعك ببدنك وبروحك إلي فوق في السماء. وهذا هو الراجح والذي يسنده دليل آخر أقوى في الترجيح، حتى لا يقول أحد أنا أقوى من أحد في تفسير الآية، لا، نقول قد جاء في السنة ما يبين أن هذا المعنى الذي ذكره الجمهور هو الأقوى، وما وافق الكتاب من السنة كان الأخذ به أولى. ما الذي يوافق هذا من السنة؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان إيش؟ ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيضع الجزية ويقتل الخنزير. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ينزل. هل قال يحيي الله ابن مريم فينزله إليكم، أم قال ينزل؟ قال ينزل، فلم يذكر إيش؟ البعث بعد الموت، مع أن البعث بعد الموت أمر فيه عظمة الله عز وجل، فيه إظهار إعجاز أن عيسى كان ميت ثم أحياه الله، لكنه أكبر الإعجاز الأول وهو أنه رفع عن هذه الأرض وبقي حيا إلى أن نزل في آخر الزمان، فلم يذكر هناك أنه أحياه بعدما أماته. فعرفنا أن الوفاة التي ذكرت في الآية إنما المراد بها أخذه وعدم إبقائه في الأرض، أي استيفاؤه من الأرض. وهذا الحديث في الصحيحين ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيضع جزية، يعني لا جزية من أهل الكتاب، إما أن يسلم وإما إيش القتال، لأن الجزية كانت في الإسلام لأجل ماذا؟ لأجل الشبهة التي عندهم من أن عيسى على يعني ملة، ويريدون أن يبقوا. أما اليهود يقولون ننتظر حتى يأتي عيسى، والنصارى يقولون نحن على ملة فننتظر حتى يأتي المسيح، فها هو هذا المسيح عيسى بن مريم، أطيعوه أو تقتلوا، اتبعوه كما هو حال المؤمنون قد تبعوا عيسى عليه السلام في آخر الزمان، يؤمنون به، فإما أن تتبعوه وإما أن تضرب أعناقكم. ويقتل الخنزير، وهذا حكم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخنزير يجب إيش؟ يجب قتله وعدم أكله، فالخنزير يجب قتله من الأرض، وذهب الجمهور إلى وجوب قتله كما بين ذلك ابن حجر في الفتح عند ذكر هذا الحديث. بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهذا أيضا من أدلة علو الله عز وجل. فكل ما ورد في القرآن من ذكر يصعد أو يعرج، تعرج الملائكة إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أو يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، كل ما جاء في ذكر العروج والارتفاع إلى الله عز وجل فهذا دليل أيضا على علو الله. حتى ما جاء من ذكر النزول، فإنزال الشيء أن الله أنزل الكتاب وأنزل الفرقان، إنزال الشيء يكون من أين؟ يكون من أسفل الإنزال أو يكون من العلو؟ يكون من العلو. فكل أيضا ما جاء بعكس الارتفاع وهو الإنزال فهذا دليل على علو الله عز وجل من أدلة علوه. وقال يا هامان ادن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كاذبا بإيش؟ قيل أن فرعون يدعي على موسى أنه كاذب في رسالته، يقول يا موسى أنا لو بنيت بناء ضخما حتى وصلت أسباب السماوات والأرض وسألت الله هل موسى هذا على حق أم أنا على حق، فسوف يكذبك يا موسى ويبين أنك لست مرسل. هذا زعم فرعون، قيل هذا المعنى. وقيل المعنى الآخر أن فرعون لا يدعي أنه هو الإله وهو الخالق الرازق، وهذا غريب، يدعي ذلك وأنه يقول أنت يا موسى تزعم أن ربك فوق، فأنا لو بلغت الأسباب لاطلعت ولم أجده، لاطلعت وإيش ولم أجده. ولكن القول الأول هو الأشبه بالصواب، لأنه في فطر العالمين جميعا أن الله عز وجل فوق، أن الله فوق، لا أحد من الناس حتى اليهود والنصارى يعرفون أن الله فوق. ففرعون ادعى أنه إله أي يعبد ويستحق أن يعبد من دون الله، وقوله أنا ربكم الأعلى أي إلهكم أو ملككم الأعلى، كما في لغة المصريين يسمونه إيش الملك، إيش يسمونه، اذكرني عند من؟ عند ربك، لما قالها يوسف للسجين الذي معك اذكرني عند ربك، من ربك؟ يعني الملك، ملك مصر. وكانت الملوك في مصر ذاك الزمن يسمون إيش بالرب. ففرعون يدعي أنه ربهم الأعلى، يقول ما أحد أقوى مني، أنا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ففرعون لم يقل ألست أنا رب العالمين، لا، قال أليس لي ملك مصر، يعرف أن فيه ملوك آخرين، يعرف أن فيه إيش ملوك آخرين، وهو يقول أنا لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يعني فأنا منعم علي، قد أنعم الله علي، فأنا أستحق أن أعبد كما أمرتكم أن تعبدوني. ثم هو بدوره يتقرب إلى الكواكب وغيرها. فكان يدعي ويزعم فرعون أنه يستحق العبادة، أي إله يستحق أن يؤله ويعبد مع الله عز وجل، فكان هذا الذي يدعو فرعون قومه إليه. وإلا قول مؤمن آل فرعون الذي يكتم إيمانه، إيش قال لآل فرعون؟ أتقتلون رجلا أن يقول إيش ربي الله؟ فنحن بين أمرين، إما أن نقول أن هذا المؤمن الذي من آل فرعون ليس بكاتم إيمانه، فنقول كذبنا إيش القرآن، الله يخبر أنه كاتم إيمانه، ونحن نقول لا لم يكتم إيمانه لأنه قال تقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فهو يذكر لآل فرعون هذا يقول ربي الله، أنتم أيضا تقولون ربنا الله، فتعترفون بربوبيته لكنكم لا تعترفون لأنكم لا تصرفون العبادة إلا له. فمؤمن آل فرعون يقول هو مثلكم يعترف بأن الله الرب الخالق الرازق، فاتركوه لخالقه وابقوا على ما أنتم عليه، لكن اتركوا هذا الرجل، لا تقتلوه لا تضايقوه. ولم يخرج هذا المؤمن من آل فرعون عن كونه كاتم لإيمانه، ولو جهر بإيمانه لعادوه كما عادوا موسى، فقولته أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله هي قولة معروفة عنده وعند أولئك من آل فرعون، حتى عند فرعون معروفة، لكن فرعون يدعي أنه يستحق أن يعبد وأن يكون إلها مع الله عز وجل. هذا هو الأرجح في هذه المعاني. فإذا فرعون في قوله هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. وأذكركم بأن غدا فيه درس أيضا، يكون لعل يكون بين المغرب والعشاء،
ممكن بين المغرب والعشاء،
بين المغرب والعشاء، وأيضا بعد غد يوم الخميس يكون بين المغرب والعشاء.
نعم، في غدا محاضرة هنا في المسجد. محاضرة لمن؟ ها؟
طيب إذا يعني تريدون نأجلها متى؟ ها؟ إيش رأيك نأجلها ولا؟ ها؟ يكون في محاضرة، محاضرة نجعلها بعد غد، يعني يوم الخميس يكون في درس. يوم الخميس في محاضرة أو شيء؟ طيب يبقى أيضا يوم الخميس فيه درس بين المغرب والعشاء، حتى يعني نستطيع أن نكمل الكتيب هذا، لأن المباحث الواسعة لا زالت سوف تأتي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ على ما أفاد به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما الفرق بين اعتقاد الجهمية والمعتزلة في الأسماء والصفات؟
اعتقاد الجهمية والمعتزلة، المعتزلة هم فرع من الجهمية، وكل من أول في الصفات هذا يرجع أصله للجهمية. أما الجهمية فلا يثبتون لله اسما أو صفة، لا يثبتون لله الأسماء أو الصفات، فلا يثبتون أنه سميع وبصير، أنه أسماء لله لا يثبتون أن لله. فيقول يعني إن الله كان سميعا بصيرا، يقول سميع بصير يعني خلقه، شيئا من خلقه يسمع ويبصر، لا يثبتونها لله ولا يجعلونها أسماء لله. أما المعتزلة فيقول نعم السميع والبصير أسماء لله، ولكن سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. فالمعتزلة يثبتون الاسم ثم ينفون المعنى، فهم إخوان لأولئك. وأما أولئك فيؤولونه ويصرفونه مرة واحدة، لا يثبتون أسماء لله. يقول إن الله كان سميعا بصيرا، يقول سميعا بصيرا أي شيئا من خلقه ليس هو، فيغالطون ويكذبون الآيات الجهمية. لذلك كان بعض السلف يقول في الجهمية أنهم كفار، وهذا ثابت عن عبد الله بن المبارك المروزي إمام أهل زمانه رحمه الله، وكذلك يوسف بن أصباط أحد الأئمة أيضا في عصر بن المبارك، كانوا يكفرون الجهمية ويقولون في الجهمية كفار، وقد تبعهم على ذلك بعض أهل العلم. ومن أهل العلم من توقف في تكفيرهم فكفر أقوالهم ولم يكفر أعيانهم، والله أعلم.
يقول السائل شيخنا الفاضل حفظه الله، ذكرتم أن متوفيك بمعنى الاستيفاء، والظاهر أن المادة غير واحدة، فلماذا لم يقل سبحانه مستوفيك كما ذكرتم وجزاكم الله خيرا؟
ما أدري، أنا اللي أعرف من المادة واحدة، والله أعلم. يعني ذكر هذا ابن كثير وغيره بمعنى أنه استوفى من الأرض، يعني متوفيك، قال استوفيت حقي فأخذ هذا الشيء ولم يبقي منه شيئا، فقالوا بمعنى متوفيك معنى أنه لم يبقيك في الأرض. وأما لماذا لم يقل مستوفيك الله أعلم، ما أدري، ولكن هذا هو قول الجمهور، وهذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن كثير وأيد ورجعه. ولم أذكر يعني الآن أنه فرق بين المعاني، بين معنى استوفى ومعنى متوفيك.
يقول السائل ذكرت سلمك الله أن الله يخلو بكل العباد في الموقف يوم القيامة في آن واحد، فهل دل دليل على أن هذه الخلوة في آن واحد؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فليس هناك دليل أنهم بالسراء، ما في دليل أيضا بالسراء. بل قال أبو رزين يا رسول الله كيف يحاسبنا الله وهو واحد ونحن كذب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سوف أضرب لك مثلا من آياته. أرأيت القمر؟ كلنا يراه مخليا به، تجد واحد في الصحراء هو القمر بس مخليا به ليس معه أحد. فكذلك الله عز وجل والله أكبر من القمر، أو والله أعظم من القمر. فيقول هذا القمر، ترى كل واحد يقول والله أنا البارحة خلوت بالقمر، لكن يقول أنا خلوت بالقمر أيضا، فهل هذا كاذب وهذا كاذب؟ لا، لكن الله عز وجل أعظم من القمر، وهذا أمر لا ندركه الآن. لكن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من آياته لذاك الصحابي أبي رزين، وهو إسناده صحيح.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل أمثال القرآن وقعت أم لم تقع؟ وما حكم من قال يجوز ضرب الأمثال التي تخالف الواقع إذا لم يعتقد الناس بأنها كذب؟
ما فهمت السؤال. شوف غير.
طيب. إن ذكرتم حفظكم الله حديث حملة العرش وأن الله أمرهم بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فما مدى صحة هذا الحديث؟
هذا الحديث لا بأس بإسناده، أخرج عثمان بن سعيد الدارمي في رد على بشر المريسي، وأخرج ابن أبي الدنيا في كتابه الذكر، وذكره الحافظ أو الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية، وكان شيخ الإسلام دائما يذكره. فابن القيم ذكر أيضا في كتابه الوابل الطيب في شرح الكلم الطيب، ذكره عند فائدة الذكر في قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ذكر هذا الحديث وهو حديث لا بأس به.
السؤال الأخير: هل حملة العرش يموتون؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم ثمان ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.
يعني إن كان استدل بهذه الآية فهذه ليست دليلا في عدم موته أصلا، ولكن قيل في أن الاستثناء إلا ما شاء ربك، قيل أنه استثنى منهم حملة العرش وأهل الجنة من الحور العين، قيل أنهم يستثنون لا يموتون، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، انتهينا إلى قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله: لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله: والله مع الصابرين. هذه الآيات في معرض إثبات صفة المعية لله عز وجل، وأعظم آية في إثبات هذه الصفة هي الآية الأولى التي أوضحت معية الله عز وجل لخلقه في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقد بينا معنى الاستواء على العرش، وأن هذه الصفة ثبتت لله عز وجل، وهي صفة فعل لله، فاستواءه قد بلغ الغاية في علوه وارتفاعه واستقراره وجلوسه على عرشه، وقد دل على ذلك الأحاديث والنصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: إن الله يجلس على عرشه أو يقعد على عرشه فما يفضل منه أربع أصابع. وأيضا في الحديث الآخر إن الله لما جاء أعرابي يريد الاستغاثة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا نستعين بالله عليك ونستعين بك على الله، فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسبح الله عز وجل وقال ويحك أتدري ما شأن الله، شأن الله عظيم، ثم قال إن عرشه فوق سماواته هكذا وأشار القبة وإن الله فوقه وإنه ليأط به حطيط الرحل الجديد إذا ركبه من يثقله، الرحل الجديد إذا ركبه من يثقله. والأطيط هذه صفة للعرش، والأطيط هو صوت الرحل إذا ركب عليه سبع له أزيزا وصوت صرصرة، فهذا هو الذي يسمى أطيط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تعط، ما منها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو ساجد لله. فمعنى أطت السماء أي سمع لها صوت صرير. وعرش الرحمن أيضا أطى أي سمع له مثل الصرير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا العربي شأن الله عظيم وإنه لا يستغاث بأحد على الله، لا يستغاث بأحد على الله عز وجل. وهذا من معاني الاستواء على العرش، وقلنا العرش هو معناه باللغة العربية السرير، وهذا عرش قد وصفناه في الأحاديث السابقة، فالله عز وجل قد استوى عليه بمعنى على وارتفع واستقر وقعد عليه، كما ثبت ذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه، ذكر هذا قوام السنة الأصبهاني في نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في نقل تأسيس الجهمية عند حديثه عن حديث الصورة، قال قيل لأبي القاسم الأصبهاني أثبت عندك تفسير الرحمن على العرش استوى أي قعد عن ابن عباس؟ قال نعم، أي ثبت عنده تفسير استوى على العرش بمعنى قعد، وهذا من معاني تفسير استوى، وإن كان بعضهم يعني لا يذكرها في تفسير الاستواء وقد ذكرها غيرهم من أهل العلم. وقد نص على هذا عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على مسلم المجلسي في كتابه المشهور، وأثبت الجلوس لله عز وجل، وذكر حديثا في ذلك وهو حديث جعفر بن أبي طالب لما قدم من الحبشة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أغرب ما رأى في الحبشة، فقال رأيت امرأة من الحبشة قد حملت على رأسها مكتل، والمكتل الإناء الذي يحمل فيه شيء، على رأسها مكتل، فجاء فارس ضخم ودفع المكتل فوقع على الأرض وكان فيه دقيق، الدقيق هو الطحين، فجاءت الريح وسفت الطحين، فقالت المرأة أين أنت يا غدر، أي أيها الغادر، من الملك أو من الجبار يوم يجلس أو يوم يقعد على كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا قدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها غير متعتع، أي غير منفوس، يؤخذ للمظلوم من الظالم من غير إنقاط حقه. والشاهد منه قالت أين أنت يوم يقعد الجبار على كرسيه، والحديث صحيح لا بأس به. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الحديث الأول الذي ذكرنا أن كثيرا من أهل السنة قووه وذكروا له شواهد وثبتوه، ونص على ذلك في الفتاوى. هذا في معنى السواء، ولعلنا لم نذكر هذا الكلام فيما تقدم فنثبته الآن. يعلم ما يلج في الأرض، ذكر بعد بيان أن الله مستوى على عرشه، فليس لأحد يقول إن الله يترك الاستواء على عرشه وقتا من الأوقات، ما دام هذه الصفة ثبتت لله فلا يجوز لنا أن نقول إن الله يترك عرشه إلا بدليل يبين لنا أن الله ليس فوق عرشه. فقال سبحانه بعد أن ذكر أنه مستوى على عرشه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فذكر علمه بكل شيء في خلقه، فيعلم ما في السماء وما في الأرض، إيش بقي ما بقي شيء، هذا جميع خلقه يعلم الله عز وجل كل ما فيه، مع استوائه على عرشه، فهو فوق عرشه وعلمه أين؟ علمه في كل مكان، يعلم كل شيء. ثم قال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال: وهو معكم أينما إيش؟ كان هو أو أينما كنتم أنتم؟ أينما كنتم أنتم، يعني أينما تعددت أماكنكم في الأرض فالله عز وجل لا تظنوا أن مكانه سوف يجعله يتابعكم بأمكنتكم أو يتنقل إلى أمكنتكم. لن تعجزوه هربا، إذ عرشه قد أحاط بالكون، ولن تنفذوا منه، فمهما تعددت أماكنكم لن تكونوا بعيدين عنه، بل كلكم في قبضته وفي إحاطته سبحانه. فأينما كنتم فهو معكم مع استوائه على عرشه. وهذا هو معنى المعية، ولذلك عبر عنه السلف بمعنى واضح، وهو قولهم: إن الله فوق عرشه وعلمه في كل مكان. وبعضهم يغلط في التعبير فيقول: هو معنا بعلمه. والأولى أن لا تقول معنا بعلمه، الأولى أن تقول: هو فوق عرشه وعلمه في كل مكان. هذا هو معنى المعية، بحيث أنك أثبتت فوقية الله عز وجل، ثم أثبتت نفوذ علمه في كل مكان. ولذلك تجدون عن سفيان الثوري وعن أئمة السلف هكذا ينقل، يقولون إن الله فوق عرشه وعلمه في كل مكان، كما هو صريح هذه الآية. والآيات الأخرى كلها في تثبيت هذا المعنى، في تثبيت هذا المعنى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. النجوى هو الحديث السري، يتناجى أناس يجعلون حديثا بينهم يجرونه في سر حتى لا يسمعه الباقين. النجوى هذا حتى تكون معهم تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى ماذا حتى تكون مع هؤلاء؟ تحتاج أن تكون تبصر حركاتهم وسكناتهم وإشاراتهم، وتسمع قولهم، وتكون عالما بما يديرونه. فهل الله عز وجل يعلم ما يديرونه ويسمع كلامهم ونجواهم ويبصرهم؟ أليست هذه ثابتة لله؟ إذن هو معهم، لن يعجزوه، وإن كان سبحانه فوق عرشه، وإن كان سبحانه فوق عرشه. وأعظم فوائد المعية العلم. فأنت إذا أردت أن تثبت أنك تعلم بالحادث الفلاني الذي وقع في المكان الفلاني، مثلا لو في الشارع المقابل وقع حادث سيارة، حتى تثبت أنك مطلع على الحادث تقول: أنا كنت معهم واقفا. بمعنى إيش؟ بمعنى إيش؟ معيتك هذه أفادتنا إيش؟ أنك عالم بما حدث ومطلع على الذي حدث. فأعظم ميزة لقولك ما، أي أعرف ماذا وقع لقربي ولسمعي ولبصري ولإحاطتي بالذي حصل. فهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل في كل ما يقع في هذه الأرض وفي هذا الكون كله. الله عز وجل قد أحاط به علما وسمعا وبصرا، وميز المؤمنين بأن نصرهم، وهذه معية النصرة للمؤمنين خاصة، وللصابرين وللمحسنين خاصة. فهذا هو خلاصة معنى المعية. حتى لو قيل أو قال قائل: بعدما جئت أنت ورجل مثلا من الشارع ورأيتم حدثا من الأحداث واقعا من الوقائع، فحضرتم إلينا هنا ثم سألناكم، فأجاب أحدكم بما وقع فقال: حصل كذا وكذا. فقال الذي يسمع الآخر: قال: هل حصل كذا؟ ماذا ترد عليه؟ تقول: يا أخي كنت معي أنت، كنت إيش؟ معي. يعني كيف تسأل عن ما حصل وأنت كنت معي؟ فتثبت علمه بإيش؟ بالمعية، تثبت أنه يعلم ويحيط بالواقع ويعرفها بمعيته لتلك الحادثة. هذا يعني قدر الذي أستطيع أن أقربه في أفهامكم، والله أعلم. وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا.
من هنا يبدأ إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله يتكلم ويتكلم بحرف وصوت، يتكلم الله عز وجل بحرف وصوت. ولا شك أن في هذه الآية إثبات أن الله أصدق القائلين، وهذا لا يشك فيه مسلم، وإنما جاء به هنا ليبين أن الله عز وجل جاء بهذه الآية شيخ الإسلام ليبين إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فقال أصدق من الله حديثا، والحديث هو الكلام، ومن أصدق من الله قيلا، والقول هو الكلام. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ قال الله، هذا يدل على أن الله يقول ويتكلم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، والمناداة هي الكلام ولكن بصوت مرتفع. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. كل هذه الآيات فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهذا وصفة الكلام قد نازع فيها الجهمية نزاعا عظيما، ووقعوا في كفر ظاهر أمام أئمة السلف زمن الإمام أحمد أو قبله بقليل، وإنما عظمت الفتنة في زمن المأمون وهو الخليفة العباسي. وقد امتحن الناس في ذاك العصر على أن يقولوا أن القرآن مخلوق، على أن يقولوا أن كتاب الله القرآن إيش مخلوق، فرد عليهم أئمة السلف بردود طويلة بيّنوا فيها أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم الله به بحرف وصوت، منه بدأ وإليه يعود، هذا هو التعريف، وفي كل حرف منه أو كل كلمة من هذا التعريف رد على طائفة أو رد على فئة أو فرقة ضالة، فتقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم الله به بحرف وصوت، منه بدأ وإليه يعود. فإن قال لك قائل القرآن خالق أو مخلوق، فقل له ليس بخالق ولا مخلوق، وإنما هو كلام الخالق، قل ليس بخالق ولا مخلوق، وإنما هو كلام الخالق، أي صفة الله عز وجل، وصفات الله ليست مخلوقة، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وكذلك تكلم الله به بحرف وصوت. إيش الدليل على أن الله تكلم به بحرف وصوت؟ ما الدليل على أنه بحرف؟ أن هذا القرآن كله حروف وكلمات كما يراه كل من يقرأه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وما الدليل على أن الله عز وجل يتكلم بصوت بحرف؟ قلنا هذا الدليل عليه الصوت. نعم ها لا صوت، أبغى ذكر الصوت، حديث الذي في المحشر يناديهم الله إيش بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، فقال يناديهم الله بصوت، فجاء هنا في الحديث التصريح بكلمة صوت، فدل على أن كلام الله كلام بحرف وصوت مسموع يسمعه الناس، ولذلك سمعه موسى، ولذلك سمعه موسى. وقد جاء في الأثر عن موسى أنه لما سمع كلام الله قال من هذا العبراني الذي يكلمني من عند الشجرة، أي سمع كلاما بالعبرية بلغة موسى عليه السلام. وقد قيل لموسى أيضا جاء في بعض الآثار قل لنا كلام الله، قال سبحان الله لا أحد يطيق أن يصف كلام الله. قالوا له اضرب لنا مثلا، أعطنا مثلا من الأصوات أو قرب لنا. فقال أرأيتم أجمل ما تسمعون من صوت الرعود نحو منه أو قريبا منه؟ ثم قال إن الله كلمني بقوة 10,000 لسان، ولو زاد علي لصعقت، أي لم أطق أن أسمع كلامه. هذا جاء في الأثر أيضا على ابن عباس أظنه. منه بدأ وإليه يعود، قلنا هذا أيضا في التعريف. إيش معنى منه بدأ وإليه يعود؟ كلام الله هذا بدأ من أين؟ من الله نفسه سبحانه، هو الذي تكلم به. وهناك من الأدلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين إن الله إذا تكلم بالوحي سمع له مثل السلسلة إذا جرت على صفوان، إذا جرت على صفوان. تعرفون السلاسل الضخمة هذه الحديث إذا جرت على أرض صفا، إذا جرت على أرض صفا ليس عليها تراب مثل الرقام هذا أو الصفا، إذا شحذت السلاسل القوية عليه صوته عليه هو مزعج جدا وقوي جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لكلام الله صلصلة وقوة مثل جر السلسلة على الصفوان، فيصعق من قوة هذا الصوت يصعق من الملائكة يصعقون. وأول من يطيق جبريل عليه السلام، فتقول له الملائكة ماذا قال الله؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. ولذلك في الحديث قال إذا تكلم الله بالوحي سمع له، سمع له كجر السلسلة على الصفوان. طيب منه بدأ يعني الله الذي تكلم به، وإليه يعود. كيف إليه يعود؟ هذا كما جاء في الحديث أن الله عز وجل في آخر الزمان يسرى على ما في المصاحف فما يبقى فيها حرف. إذا أخذ الله عز وجل أهل العلم وقبض الأعلم فالأعلم حتى لا يبقى إلا جهال، حتى المصاحف هذه لا تنفع الناس، إذ قد يسرى عليها فيسرى عليها في ليلة فيؤخذ ما فيها من حروف فلا يبقى بين الناس هذا القرآن. وقد ورد هذا في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يقع في آخر الزمان بعدما يذهب أهل العلم. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقي منهم أحدا اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا في الدين برأيهم، أي لا يأخذون بكتاب السنة وإنما بالرأي، برأيهم فضلوا وأضلوا، أي ضلوا أنفسهم وأضلوا الناس. ثم يسرى على المصاحف فلا يبقى منها حرف. هذا معنى منه بدأ وإليه يعود. قوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، أيضا قوله يقص من معاني الكلام. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هنا ذكر صفة أو صفة لله عز وجل أن الله هو الذي أنزل الكتاب وأنزل القرآن وأنزل الكتب كلها. والإنزال قلنا معناه إنزال هذا الكتاب يدل على معنى إيش؟ على معنى العلو، لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلى. فكل الآيات التي جاءت في الإنزال يدل على معاني العلو. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. روح القدس من هو؟ روح القدس هو جبريل عليه السلام، روح القدس هو جبريل. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كفار قريش كانوا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه رجل كان معروفا في قريش وهو أعجمي، كان يقص بعض القصص القديمة ويحكيهم بعض هذه القصص، فكانوا يقولون لما سمعوا أن القرآن يحكي قصص الأقوام الثالثة من قوم نوح وموسى وعيسى وغيرهم قالوا إنما يعلمه ذاك الأعجمي. فالله عز وجل قال لسان الذي تلحدون إليه هذا الأعجمي لسانه أعجمي لا يفصح بالعربية، وأما هذا القرآن فهو بلسان عربي مبين، أي لسان قد تحديتكم أن تأتوا بمثله أو بمثل سورة أو بآية من هذا القرآن ولم يأتوا ولو اجتمعوا له. فالله عز وجل تكلم بالقرآن باللسان العربي، وقوله ولذلك إذا قلنا بلسان عربي معنى ذلك أن كل ما في القرآن إيه؟ عربي، لا يوجد فيه ولا كلمة يقال عنها أنها أعجمية أو يقال فيها أن الأصل فيها كان إيش؟ أعجميا ثم عربت، هذا كله كلام باطل ولا يجوز، مثل كلمة فرقات ومثل كلمة استبرق ومثل طه وغيرها من الكلمات التي ادعى فيها كما قال الشافعي بعض من ليس لهم علم ادعوا فيها أنها كانت أعجمية ثم عربت، فرد عليهم الإمام الشافعي في كتابه الرسالة ردا عظيما يكتب بماء الذهب فليراجع، فقد دلل فيه على أنه لا يجوز أن يقال في كلمة من هذه الكلمات أن أصلها ليس بعربي. وقال الإمام الشافعي لا نعلم أن اللسان العربي جمع لأحد غير نبي، وأما لو جاء العربي الذي يعرف اللغة ثم استغرب هذه الكلمة لم تمر على مسامعه ولم يعرفها في قومه فليس دليلا على أنها ليست عربية، أو أنها اشتهرت عند أولئك الأعاجم فيقول أنها معروفة عند الأعاجم. ثم بين الشافعي أن هناك كلمات تشترك فيها لغات العالم، تشترك فيها إيش؟ لغات العالم والدنيا، فقال لو نظرنا في لغات الأعاجم وجدنا أنه يشترك فيما بينهم في الكلمات، تجد هذه الكلمة عند هؤلاء الذين يتكلمون مثلا الإنجليزية هي نفسها تقال بالفرنسية وتقال بلغة أخرى غير الفرنسية الإسبانية أو البرتغالية أو غيرها من اللغات، نفس الكلمة تتكرر في عدة إيش؟ لغات. فيقول الإمام الشافعي فهذه الكلمات هي عربية، وقد يشترك مع العرب فيها من يشترك من غيرهم، أما أن تقول فيها أنها ليست عربية وأصلها أعجمي فهذا لا يجوز، إذ فيه تكذيب لقول الله عز وجل وهذا لسان عربي مبين. فالأولى أن تستدل على الكلمة بأنها عربية فتقول إيش؟ تقول استبرق كلمة عربية، لماذا يا أخي هي عربية؟ تقول لأن الله ذكرها في القرآن، فلما ذكرها في القرآن ونحن نعرف أن ليس في القرآن إلا كلام عربي إذن هي كلمة عربية فصيحة، وإن جهلها من جهلها من العرب، فلا نعرف أن عربيا قد حوى اللغة العربية إلا نبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وراجعوا هذا المبحث للرسالة إذا شئتم. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه مسألة الرؤية، رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وقد أثبتها الله عز وجل في آيات في كتابه في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة أي من النظرة، والنظرة هي النعيم والمنظر الحسن، فوجوههم قد نظرت من النعيم إلى ربها ناظرة أي تنظر بعينيها إلى الله عز وجل. وقوله على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فالمؤمنون على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى الله عز وجل، وللذين أحسنوا الحسنى التي هي الجنة، وزيادة ما هي الزيادة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فقال الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، وهو ما جاء في تفسير قوله أيضا لهم ما يشاءون فيها يعني في الجنة ولدينا مزيد أي رؤية وجه الله عز وجل. وقد ثبت في السنة كثير من الأدلة في إثبات رؤية الله عز وجل وسوف نأتيه الآن في هذا الفصل. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير أي الباب الذي يذكر في هذه الصفات المتقدمة كثير في كتاب الله تعالى، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سوف نستدل على ما تقدم من إثبات صفات الله عز وجل مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت به الآثار. فالسنة تفسر القرآن، والسنة ما معناها؟ السنة هي الطريقة، والمراد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. القول معروف أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله التي يفعلها، وتقريراته أن يفعل أو يقال الكلام أمامه ثم لا ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بل يقره. فالسنة هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. لا شك أن السنة تفسر القرآن، والأمثلة على هذا كثيرة جدا، ولنأخذ مثالا واحدا لنقتصر به في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قد أمرنا الله عز وجل بإقامة الصلاة، هل ذكر الله عز وجل في كتابه عدد ركعات الصلاة وأوقات الصلاة متى تبدأ ومتى تنتهي والواجبات في الصلاة؟ هل ذكر الله عز وجل هذا تفصيلا في كتابه؟ لم يرد، وإنما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذه الصلوات أوقاتها متى تبدأ ومتى تنتهي وعدد الركعات والواجبات على المسلم في هذه الصلوات وكيف يصليها، بل حتى السنن الواردة فيها. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد عنه من أقوال أو أفعال في الصلاة، فسر قوله تعالى وأقيموا الصلاة. فالسنة تفسر القرآن وتبينه، والبيان بمعنى التفسير أيضا، وتدل عليه أي توضح ما فيه من دلالات. فإذا اشتبه شيء من القرآن فتنازعنا في فهمه فقلت أنت دلالة القرآن يفهم منها كذا، وقال الآخر لا أنا يحتمل أن يفهم منها كذا، إذن ما الذي نجزم فيه؟ إن دلت السنة على ما فهمته أنا فالصواب ما فهمته، وإن دلت السنة على ما فهمه الآخر فالصواب ما فهمه الآخر. فالسنة تدل على ما يحويه القرآن وتدل على دلالاته وتعبر عنه، وهو بمعنى أيضا التفسير. وهذا يذكرنا بمناظرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله للخوارج لما أتوه فناظروه في أنه كيف يرجم الزاني السيد المحصن، كيف يرجمه ولم يرد في كتاب الله عز وجل رجم الزاني، وإنما ورد جلده فقط. فقال له عمر بن عبد العزيز لهذا الذي هو من الخوارج، قال له أنا أسألك أين تجد، وهذا من أساليب المناظرة أن تجيب عن السؤال بسؤال يتعلق بالموضوع حتى يجيب الخصم على نفسه. فسأله قال أنا أسألك أين تجد في كتاب الله أن الظهر أربعا والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر اثنتين؟ فذهب هذا الخارجي قال غدا أخبرك، قال يعني أعطني فرصة حيث أراجع القرآن وأشوف هل ذكر فيها عدد الركعات أو لم يذكر. فذهب ليلته، لأن الخوارج يقرؤون القرآن وإيش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني هنا لا ينزل إلى هنا، ما يصل إلى القلب، لا يفقهون ولا يتدبرون ولا يفهمون معانيه، هو هنا كلام يرددونه لكن لا يفقهون. وهذه من صفات من لا يفهم، أنه وإن حفظ الكلام قد لا يفهم ولا يعرفه. فهذا الرجل كان من أولئك، كان يردد الكلام ويردد كلام الله لكن لا يعرفه، بدليل أنه لم يستطع أن يجاوب في الوقت نفسه ويقول ليس في القرآن ذكر أن الظهر أربع، وإنما استأذن عمر لأنه سوف يذهب ليلته كلها يستعرض القرآن حتى يفتش في القرآن هل ذكر أن الظهر أربع والعصر أربع أم لا، فذهب ليلته كله يقرأ القرآن حتى أنهاه، فلم يجد فيه أن الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ثلاثين. فجاء إلى عمر بن عبد العزيز فقال ليس في القرآن أن الظهر أربع، قال من أين إذن تصلي أنت الظهر الأربع والعصر أربع؟ قال وجدت آبائي والعلماء يعني الذين أعرفهم والناس أخذوا ذلك عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك أنا وجدت الخلفاء من قبلي ويرجمون الزعن السيد أخذوه عن من قبلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألجم الرجل ولم يستطع أن يرد عليه. قال مثل ما استدللت أنت الآن أنا أستدل عليه، فقل أنا أخذته عمن قلبي من الخلفاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجم الزاني الثيب. وهذا هو معنى الاستدلال بالسنة. لكن اليوم قد يأتينا من يقول إيش؟ ما دام ليس في القرآن أن السنة أربع، أن الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع، إيش سوف يقول لنا؟ يقول إذن لن أصلي أربع ولن أصلي أربع. وقد وجد هذا، وجد من أنكر أن يصلى الفرائض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال نكتفي بركعتين، ولما أنكر عليه العلماء في بلده اصطنع فيهم ذبحهم وألقى بعضهم من الطائرة، وهذا معروف لو راجعتم تعرفون من هو هذا، عليه من الله ما يستحق. حتى لو ناقشته تقول له من أين لك أن تقتصر أيضا بركعتين؟ ما الدليل على أنك تصلي ركعتين؟ لما لا تصلي واحدة أو نصف ركعة؟ إلى أن يستخف الشيطان إلى أن يريده المهالك والعياذ بالله. وهكذا من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضل، لأنه لا سبيل إلى فهم كتاب الله إلا بمعرفة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعرف الناس بكتاب الله هم أعرف الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتعبر عنه وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها. يعني ما وصف أو ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه وتلقيت بالقبول من أهل العلم وجب الإيمان بما ورد فيها من صفات الله عز وجل، وهي كثير جدا، وسوف يذكر هنا بعض منها وليس استقصاء كما ذكرنا في الآيات بعض الصفات وليس استقصاء لجميع الصفات. قال هنا من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل معرفة بالقبول، هل معناه أن هناك صحاح لا تتلقى بالقبول أم يريد أن يؤكد أن الأحاديث الصحاح هي متلقات بالقبول عند أهل المعرفة أو عند أهل العلم؟ نقول الأحاديث الصحاح التي قد اشترط أهل الحديث وأهل العلم بالحديث اشترطوا لها شروطا بالصحة وهم أعرف الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاشترطوا شروطا إذا توفرت في الحديث دل على أنه صحيح، وإذا انتفت منه دل على أن فيه علة أو أنه ضعيف أو غير ذلك. فإذا هذا الحديث صح عند أهل الحديث فهو قد تلقي بالقبول من علماء هذه الأمة، فوجب الإيمان بما ورد فيه من صفات الله عز وجل ومن غيرها من الأحكام. كذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. وهذا الحديث ورد عن عدة من الصحابة، بل هو من الأحاديث المتواترة عند أهل الحديث، وليس لنا يعني شغل في أهل الأصول مثلا أو ليسوا من أهل الحديث الذين اشترطوا في التواتر شروطا لا يبلغها أحاديثنا هذه، نحن علينا بما إيش؟ بما عند أهل الحديث. نقول لهم يا من كنتم أعرف الناس بالحديث هل تعدون هذا الحديث عندكم متواتر؟ قالوا نعم هو متواتر عندنا يا أهل الحديث. نقول إذن هو من المتواتر، فكل أهل فن أعرف بإيش؟ أعرف بفنه، فأهل الحديث أعرف بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم. فنزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا هو حديث متواتر، وقد ألف فيه الإمام الدارقطني كتيبا أسماه حديث النزول أو أحاديث النزول، أي نزول الله إلى سماء الدنيا، وجمع فيها أحاديث كثيرة تدل على تواتر حديث النزول عند أهل السنة. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. سماء الدنيا ما هي؟ هي السماء الأولى التي تلي الأرض، وهي التي زينت بإيش؟ بالمصابيح. وزينا السماء إيش؟ الدنيا بمصابيح، يعني السماوات الأخرى هل زينت بالمصابيح؟ الله أعلم، لكن الله عز وجل نص على السماء الدنيا فقط أنها زينت بالمصابيح، فكل هالمصابيح اللي ترونها كلها في السماء الدنيا فقط. فالله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بجلاله سبحانه، حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهنا وقفات. أولا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، ينزل نزولا حقيقيا أم نزول رحمته ونزول أمره كما يزعم البعض؟ نقول بل هو نزول حقيقي، ينزل حقيقة بذاته سبحانه إلى سماء الدنيا. كيف ينزل؟ الله أعلم بذلك. فإن قلت يا أخي أنه نزول أمره أو نزول رحمته، نقول أمر الله لا ينزل فقط إلى سماء الدنيا، بل ينزل إلى الأرض، وأوامر الله نازلة دائما ولا يختص ثلث الليل الآخر بغيرها. وإن قلت نزول الرحمة، نقول رحمة الله بس في سماء الدنيا، بل هي نازلة حتى في الأرض، ورحمات الله تترى علينا في الأرض، ورحمات الله لا تختص بثلث الليل الآخر، فرحمة الله تنزل كل وقت. ثم يدل على كذب ذلك أو من ادعى أنه ملك من الملائكة ينزل، نقول له أولا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم في الحديث ما ينقض كلامه، فقد جاء في الحديث قوله إذا بقي حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول، من الذي يقول؟ الله أو الملك؟ إن قال الملك نقول لا بد أن يحصل كفر هنا إن قلت أنه الملك، لأنك تزعم أن الملك يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هل يجوز لبشر أو لخلق من خلق الله أن يقول لأحد من يدعوني فأستجيب له؟ إذا زعمت أن أحدا من خلق الله سواء جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل أو أي ملك من الملائكة أنه يجوز له أن يقول للخلق من يدعوني فأستجيب له، فأنت قد كفرت بالله العظيم، لأنك ادعيت أن غير الله هو الذي يجيب الدعاء. فنقول إذن قائل هذا القول من يكون؟ الله عز وجل، ولا شك هو الذي يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. بقي مسألة وهو تحديد ثلث الليل الآخر، ومسألة أخرى وهي هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش. أما ثلث الليل الآخر فنقول لا شك أن كل أناس في كل منطقة إذا بلغ عندهم ثلث الليل الآخر يحصل عندهم التنزل الإلهي إلى سماء الدنيا، ويحصل فيه أيضا أن الله يقول لهم من يسألني من يدعوني. ثم إذا انقطع الثلث عن هؤلاء وبدأ عند آخرين، لأننا قلنا إيش أن الأرض إيش كرة أليس كذلك، والسماء عليها كرة، فإذا الليل يمشي على الأرض والله يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، فالليل أو ثلث الليل يبقى ينتهي عن أناس ويبدأ إيش ثلث الليل عند أناس آخرين، وينتهي من أناس ويبدأ الليل عند إيش أناس آخرين على الأرض. فنقول الله عز وجل ينتهي التنزل الإلهي عن هؤلاء ويبدأ عند آخرين. إذا قال يعني طيب كيف يكون الله نازل طالع نازل طالع، نقول أنت تعرف الله حتى تكيفه؟ هل رأيت النزول حتى تكيفه؟ ثم ألا تعلم أن الله قد سبق الزمان وأحاط بالمكان؟ إذا قال نعم سبق الزمان، هو الأول فليس شيء قبله، وهو الآخر فليس شيء بعده، وهو المحيط بكل شيء، فهو الظاهر فليس شيء فوقه، وهو الباطن فليس شيء دونه. عرفت أنه أحاط بالمكان وسبق الزمان، كيف تقول عليه أنه يجرى عليه أنه ينزل ويصعد ينزل ويصعد؟ بل هو نزول يليق بجلاله سبحانه، لا تكيفه بنزولك، لأن النزول والصعود هذا الذي تزعمه لك هذا يحصل بالنسبة إيه؟ بالنسبة لك، أما نزول الله لم تره حتى تكيفه. فإذا قلت أنه ينزل ويصعد فينتهي يعني ووصفته وصوفا تشبهه بالمخلوقين دخلت في الكيفية، وهذا الذي لا يجوز الدخول فيه. فتبقى عند قولك أنه ينزل إلى بقية ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله، مع إثبات أنه إيش؟ أنه فوق العرش، أنه فوق عرشه. وقد اختلف بعض أهل السنة في ذلك، فقال أناس منهم أو قال عبد الغني بن سعيد المقدسي قال لا نقول يخلو منه العرش ولا نقول ما يخلو منه العرش، نسكت عن خلو العرش وعن امتلائه بالعرش. وقال ابن مندح ومن تابعه نقول إذا نزل إلى ثلث الليل الآخر يخلو منه العرش، ولا شك أن قول ابن مندح هذا خطأ واضح. وأما القول الثالث فهو قول جماهير أهل السنة، وهو الذي يحكى عن الإمام أحمد في رسالته إلى مسدد، وأيضا يحكى عن إسحاق بن راهوية في إجابته على الأمير عبد الله بن طاهر الذي كان قد ناظر إسحاق الجهمية في حضرته، فيحكى عنهم أنهم قالوا نثبته فوق عرشه ونثبت نزوله، لا نقول يخلو منه العرش بل هو فوق العرش لا يخلو منه العرش. وهذا هو القول الصحيح. لماذا هذا هو القول الصحيح؟ نقول لأنه قد ثبت عندنا الرحمن على العرش استوى. طيب ثبت هذا عندنا، إذا ثبت هذا عندنا نبقيه كما ثبت حتى يأتي أنه ترك استواءه على عرشه، فلما لم يأتنا أنه ترك استواء على عرشه وإنما جاء أنه ينزل إلى سماء الدنيا نقول ينزل مع استوائه على عرشه. كيف؟ نقول الله أعلم، لكن ينزل وهو مستوى على عرشه، فهو فوق عرشه يقرب من خلقه كيف شاء. وقد قال بهذه القولة سفيان بن عيينة قال إن الله على عرشه يقرب من خلقه كيف شاء، وقاله أيضا معين بن حماد شيخ البخاري وشيخ غيره من الأئمة قال إن الله على كرسيه بذاته يقرب من خلقه كيف شاء أو يدنو من خلقه كيف شاء. وكذلك نقول إن الله فوق عرشه مستوى على عرشه لا يخلو منه العرش، يقرب من خلقه أو ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء سبحانه. هذا هو القول الصحيح. وقد ناظر الجهمية إسحاق بن راهوية عند الأمير عبد الله بن طاهر في زمن الدولة العباسية، لكن في عهد قد قويت فيه السنة لعله في زمن متوكل. فجاء جهمية في مجلس عبد الله بن طاهر وقالوا إن إسحاق بن راهوية يزعم إن الله أن الله ينزل من سماء إلى سماء ويدع العرش، ينزل من سماء إلى سماء ويدع العرش. فغضب عبد الله بن طاهر واستغرب هذا القول وهذه النسبة إلى إسحاق بن راهوية، فقال لما قدم إسحاق قال يا إسحاق تعالى، قال ما تريد أيها الأمير؟ قال إن هؤلاء يزعمون أنك تقول إن الله ينزل إلى سماء ويدع عرشه. قال سبحان الله، أنا أسألهم ولنرى. فقال أنتم تثبتونه فوق؟ قال للأمير كلهم يثبتون فوق، يعني يثبتون أن الله إيش؟ فوق عرشه. فقال اثبتوه فوق عرشه. فسألهم الأمير أن يثبتوه فوق عرشه؟ قال لا ما نثبتوه. قال إذن لا يثبتون فوق عرشه، كيف يناقشون هؤلاء أو يستدلون علينا بأدلتنا؟ ما دامك لا تسلم إلى أدلتنا ولا تسلم إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة فلماذا تستدل علينا بأدلتنا؟ دع أدلتنا لنا نحن نفقهها، أما أنت لا تستدل علينا بالقرآن والسنة فهي دلالة لنا. قال دعهم يثبتونه فوق ثم أبين لهم. فلم يجيبوه، فقال عبد الله بن طاهر لإسحاق بن راهوية نعم نحن نثبت فوق، دعهم بين لي النزول. قال يقول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. قال يا إسحاق هذا يوم القيامة، يجيء الله إيش؟ يوم القيامة. فقال الذي يجيء يوم القيامة إيش يمنعه اليوم؟ الذي يجيء يوم القيامة إيش يمنعه اليوم من أن ينزل إلى سماء الدنيا؟ واضح الجواب؟ يعني أجابوا بهذه الإجابة فسكت الأمير قال صح، الذي يجيء يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ما الذي يمنعه اليوم أن ينزل إلى سماء الدنيا؟ هل أحد يستطيع أن يمنع الله؟ فإذا نثبت ما جاء عن الله كما أثبتنا وجاء ربك والملك قصة القصة وأثبتنا أنه أن الله عز ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية كل هذا أثبتناه إذا نثبت أنه ينزل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا وصحيحا. وقوله صلى الله عليه وسلم هذا تقريبا في حديث النزول. وقوله صلى الله عليه وسلم في صفة أخرى وهي صفة الفرح لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته الحديث متفق عليه. الحديث تتمته وهو في البخاري ومسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته في الفلاة يعني في الصحراء عليها طعامه وشرابه فانفلتت منه فأراد أن يدركها فلم يستطع حتى أعياه التعب فقال آوي إلى شجرة وأنام حتى إيش حتى أموت. فنام الرجل فلما استيقظ فإذا خطام راحلته أو دابته عند يده عليها طعامه وشرابه فقام الرجل من الفرح وقال إيش اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح فعكس الكلام فلخبط فيه في الكلام فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أراد أن يقول أنت ربي وأنا عبدك ولكنه عكس الكلام من شدة فرحه وهذا لا يؤاخذه الله عز وجل لأنه أخطأ من شدة الفرح وإلا هذه الكلمة لا يجوز أن تقال هذه الكلمة هي كفر ولكن من شدة الفرح قال هذا الكلام. الله عز وجل أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته الله عز وجل أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته تلك. ولذلك جاء في الحديث أيضا في الصحيح أن الله عز وجل إذا توضأ العبد وذهب إلى المسجد تبشبش الله له تبشبش الله له والتبشبش ما هو البشاشة لما تقول بش في وجه فلان بش يعني فرح به وبمقدمه فمن يتوضأ ويأتي إلى المسجد يتبشبش الله له أي يفرح بقدومه إلى المسجد. وهنا إثبات فرح الله عز وجل بتوبة عبده. توبة العبد كيف تكون؟ العبد لا شك كل ابن آدم خطاء كل ابن آدم وكل ابن آدم كتب عليه حظه من الزنا فالعين تزني وزناها النظر والإذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش والقدم تزني وزناها المشي والفرج يكذب هذا أو يصدقه فكل إنسان قد تقع منه نظرة أو لمسة أو سماع لفحش أو نظر إليه أو مشي إليه فهذه تبقى صغائر حتى يقع والعياذ بالله في ما يقع فيه من الزنا بالفرج. فالعبد إذا وقع بهذه الذنوب وتاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه. كيف يتوب؟ لا بد من شروط. ما هي هذه الشروط؟ أن يخلص توبته لله عز وجل والإخلاص شرط في كل عمل صالح. إذا لم تخلص لله يعني كان فيه رياء أو سمعة أو شرك فلن يقبل الله منك هذا العمل حتى لو كان توبة. يعني أنت تتوب مثلا مراءة لفلان فلان يراك وأنت تستغفر فاستغفرت مراءة له الله لا يقبل منك هذا الاستغفار ولا هذه التوبة وإنما يقبل منك توبة خالصة لا تريد بها إلا وجه الله. ويا حبذا يكون في هذه التوبة ركعتين لا تحدث فيهما نفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه يعني لم يأتيه حادث وإنما قد وعى صلاته وحضرها غفر الله له ذنبه وفتحت له أبواب الجنة الثمانية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شروطها قلنا الإخلاص. ثانيا الندم الندم على ما فعلته الندم على ما أقدمت عليه والندم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم إيش الندم توبة. فإذا ندم العبد دل على أن هذا العبد تائب ما دامك ندمت على فعل تلك المعصية فأنت قد تبت منها الندم. الثالث إن كان هذا المعصية فيها حق لآدمي حق لآدمي فيجب عليك إيش أن ترد الحقوق إلى أهلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما ذكر حديث القنطرة وسوف يأتينا قال إذا جاز أهل الجنة الصراط، أو قال المؤمنون أهل الجنة الصراط، انتهوا إلى قنطرة يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نطقوا وهذبوا أذن لهم أن يدخلوا الجنة. الشاهد أنهم لن يدخلوا الجنة حتى ينقوا ويهذبوا من حقوق الناس بعضهم إلى بعض. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليقتصها منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. فيؤخذ من حسناته بقدر مظلمته ويعطى المظلوم، فإذا انتهت حسناته أخذ من سيئات الآخر فقذفت عليه وقذف في النار. فهذا إيش في المظالم بين الناس؟ من كان في أخيه مظلمة في الدنيا فليتحلله منها اليوم، فليتحلله منها اليوم. هذا الشرط إيش الثالث؟ إذا الإخلاص الندم. الشرط الثالث إيش؟ إن كان فيه حق لآدم إيش تصنع؟ ترده إليه. الشرط الرابع وهو شرط مهم، أن تكون التوبة قبل إيش؟ قبل الغرغرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل التوبة من عبده ما لم إيش؟ ما لم يغرغر. إيش معنى يغرغر؟ يعني إذا بلغت الروح الحلقوم، إذا بلغت الروح الحلقوم فإن الله لا يقبل التوبة. وكذلك إذا غرغرت إيش؟ إذا غرغرت الدنيا وطلعت الشمس من مغربها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت، الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. فالدجال إذا خرج لا يقبل توبة من كافر، لا يقبل توبة من كافر حتى يموت الدجال، عند ذلك يفتح باب توبة. فإذا طلعت الدابة لا يقبل توبة، وقيل أن طلوع الدابة وطلوع الشمس من مغربها لا يدرى أيهما تسبق الأخرى. والناس إذا رأوا الشمس طلعت من مغربها آمنوا جميعا، فلا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت بالقبر. هذه شروط التوبة. وفي هذا الحديث قلنا إثبات الفرح لله عز وجل، والحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. يضحك الله، هذا فيه إثبات إيه؟ في إثبات صفة الضحك، أن الله يضحك. يضحك من ماذا الله عز وجل؟ يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يضحك إليهما يوم القيامة، هذا يقتل هذا، أو في الدنيا يضحك إليهما. رجل كافر قتل مسلما في المعركة، ثم أسلم هذا الكافر وقتل أيضا شهيدا، أو مات على فراشه، المهم مات على الإسلام ومات على الملة. فالاثنين القاتل والمقتول وين مآلهم؟ أين مآلهم؟ إلى الجنة. فالله عز وجل يضحك إلى هذين الاثنين، قاتل ومقتول كلاهما يدخل الجنة، قاتل ومقتول كلاهما يدخل الجنة. وقد ورد في ضحك الله عز وجل أحاديث كثيرة، أكثر من 7 أحاديث تقريبا، كلها صحاح تثبت أن الله عز وجل يضحك، وكما منها حديث أبو موسى الأشعري: إن الله يتجلى لنا يوم القيامة إيش؟ ضاحكا، يتجلى لنا ضاحكا يوم القيامة. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وقرب غيره، بعض النسخ وقرب خيره، لكن الصحيح غيره. ينظر إليهم، عندكم إليكم هذا خطأ، ينظر إليهم أزلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب، أو يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن، وهذا حديث لأبي رزين، قال فيه أبو رزين بعده: قال: لن نعدم الخير من إيش؟ من رب يضحك. لما قال: يا رسول الله، أو يضحك الرب عز وجل؟ قال: نعم. قال: لن نعدم خيرا من رب يضحك. والحديث صحيح. وفيه إثبات أيضا صفة أن الله يعجب، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. غيره أي تغيير الحال، وهو جمع غيرة، مثل طير جمع طيرة. فقرب غيره أي تغييره سبحانه. قد قنطوا ويأسوا من أن يأتيهم المطر، وجلسوا بعدما استسقوا أو دعوا ربهم قنطين يائسين، لأن الأمر قد طال والعهد قد بعد ولم يغاثوا من قديم، والله عز وجل يضحك منهم أو يعجب. السحاب الآن يساق إليهم وهم أزلين قنطين، والسحاب الآن سوف ينزل عليهم المطر، الله عز وجل يضحك إليهم ويعجب منهم عجبا وضحكا يليق بجلال الله عز وجل، ليس كعجب المخلوقين ولا كضحكهم. فكما قلنا أن هذا ضحك يضاف إلى من؟ يضاف إلى الله، فهذا ضحك الله، وذاك ضحك ضحك المخلوق، فضحك الله ليس كضحك المخلوقين، بل ضحكا يليق بجلاله سبحانه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها، وهي تقول هل من مزيد، وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن. متفق عليه. قطن قطن أي حسبي حسبي، تصيح النار أو تتكلم النار وتقول حسبي حسبي، بعدما يضع الله عز وجل فيها قدمه أو عليها قدمه. وهذا فيه إثبات القدم لله عز وجل، وأن لله قدمين كما في حديث ابن عباس، الكرسي موضع موضع القدمين، فالله يضع قدمه في النار أو على النار فتقول النار حسبي حسبي أو يكفي يكفي. وهذا معنى أنها لا تمتلئ، كلما ألقي فيها فوج في الآية أنها تقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. بين النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أن بعد قولها هل من مزيد إيش يحكم؟ لا تمتلئ حتى يضع الجبار عليها قدمه أو رجله، فينزوي بعضها إلى بعض، أي تنكمش النار وينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قطن قطن، أي يكفي يكفي، أو يكفيني يكفيني، أو حسبي حسبي، كل هذه بمعنى قطن قطن. نقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيقول السائل: ما الفرق بين قول من قال من السلف في معنى المعية أن الله معنا بعلمه، وقول من قال من السلف أن المعية أي أن علم الله معنا؟
ذكرت أن تفسير المعية قلت لكم يثبتون، يقولون الله عز وجل فوق عرشه، مستوى على عرشه، وعلمه في كل مكان، وعلمه في كل مكان، لكن لم يقولوا أن كلمة معنا أي بعلمه، لم يفسروا المعية هنا في العلم، إنما قالوا تفسيرا للمعية أن الله فوق عرشه، لازم تذكر أن الله فوق عرشه، مستوى على عرشه، وعلمه في كل مكان، فلما تذكر هذا تعرف أن الله علمه وسمعه وبصره وإحاطته بكل شيء وبكل شيء مع استوائه على عرشه، فكل الخلق في يده كخردلة في يد أحدكم، وهذا أظنه يكفي، والتعمق لا يصلح.
الله، هل هناك فرق بين الألفاظ التالية: البصر والرؤية والسمع والأذن والمجيء والإتيان؟
البصر والرؤية، البصر هو الرؤية، والسمع والأذن، نعم في فرق بين السمع والأذن. الأذن هذه أين سمعك؟ سمعي داخل الأذن، ليس هذا سمعي، هذه أذني، لكن سمعك داخل فيها، فالسمع غير الأذن. أما البصر والعين، لعله يريد أن يقول الرؤية والعين، نقول نعم أنت ترى، لكن ترى بإيش؟ بهذه العين، فلو أثبت عينك هل ترى؟ لا ترى. إذا من أثبت له رؤية فلا بد من وجود عين، لكن من أثبت له عين هل سوف يرى؟ قد يرى وقد لا يرى، قد يكون الإنسان موجود عينه لكن البصر إيش؟ قد خطف البصر وأخذ البصر فتجده أعمى وعيناه موجودة، لكن لا تثبت العين إلا لأجل إثبات سلامة البصر. فأنت إذا أثبتت الرؤية لا شك أن العين ثابتة، والله أعلم. والمجيء والإتيان، المجيء والإتيان واحد، يجيء ربنا ويأتي، كلها معان مترابطة. القول الأول في الذين قالوا بأن الله ينزل، ولكن لا نقول أنه يخلو العرش أو ما يخلو العرش، يعني لا يتكلمون في عدم خلو العرش، هذا القول الأول وهو قول عبد الغني بن سعيد. نقول أنت لا تتكلم، لكن نحن نتكلم لأن عندنا علم، وهو أن الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، فأثبت استوائه على عرشه، فنعلم أنه لم يخلو منه العرش، وينزل كما أثبت النزول في الحديث، فينزل مع استوائه على عرشه. نقول ينزل السماء الدنيا مع استوائه على عرشه، أو نقول بعبارة السلف الله على عرشه يقرب من خلقه كيف شاء، أو ينزل السماء الدنيا مع استوائه على عرشه، هذا هو الأولى. ويتضح الفرق أن هذا سكت والسلف تكلموا أو جمهور إثباتا لجميع الصفات.
لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى من هذه المادة في الشريط الآخر.